توقف مع المقلوب. ها لا نراجع شوي. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله هل هناك فرق بين قال فلان أو عن فلان؟ عدد كلامك الأخير. طيب وقال فلان وإذا كان مدلسا؟ هذا صحيح، يعني الصواب أنه لا فرق بين قال وعن، وإن كان الذهبي قال إن قال أرفع من عن، لكن الصواب أنهما بعيكم السلامة أنهما بمعنى واحد، لأنهما لفظتان لا تدل واحدة منهما على التصريح بالسمع. فما دام أن حكمهما واحد فلا فرق بينها أو بين قال وبين عن، هذا هو الصواب. طيب هل هناك فرق بين أنبأنا وعن؟ تذكرون؟ تمام. إيه. ما الفرق؟
عن نصب.
إيه. إيه نعم. طيب نبي يعني مزيد تحرير. صراحة بس. طيب نحن قلنا ان انبأنا تختلف في استعمالها بين المتقدمين والمتأخرين، فالمتقدمون قد يستخدمونها او يستخدمونها فيما اخذوه عن الشيخ مباشرة، واما عند المتأخرين فأنبأنا تستخدم فيما أخذ إجازة، وعن تستخدم أيضا فيما أخذ إجازة. فعند المتأخرين لا فرق بين عن وأنبأنا، لأنها كلها تدل على عدم الأخذ مباشرة عن الشيخ. اي نعم، فهي عند المتقدمين تستخدم فيما اخذ عن الشيخ مباشرة من لفظه إما سماعا أو عرضا. وأما عند متأخرين فتستخدم في الإجازة، وكذلك عن تستخدم في الإجازة فلا فرق بينهم. طيب في أحد عنده سؤال قبل ما نبدأ؟ عثرت على شيء؟ ترجم لمن؟ من شيوخ الذهبي. اي
هو ابراهيم بن المسيب بن محمد بن المسيب بن عبد الخوارج بن المرتاح.
اي
شيخا من قبل عنا فجملة من تاريخي جمع من ابن ابي اليوت وجمع هدم وسمعت منه من جزء ابن زيد مع سيدنا علم الدين وكان عاملا هذا الصدق.
أحسن بارك الله فيك. كذلك أيضا أخونا الأخ أنور نفس الشيء جاء بترجمة عينها، فإبراهيم بن المسيب بن محمد بن المسيب بن أبي الفوارس، هذا كله تصويب للكلام الذي ذكر في الأسبوع الماضي حينما قال ومن ذلك أخبرنا فلان من كتابه ورأيت ابن مسيب يفعله. فهذه اللفظة أشكلت، وأظن فيه تعليق عندكم. ها قال هو محمد بن مسيب الأرغياني، فهذا في طبعة أبي غدة، فتصوب فابن مسيب هذا هو شيخ الذهبي. الاسم هو إبراهيم، يعني تعليقا على قوله ورأيت ابن مسيب يفعله، هذه اللفظة من كلام الذهبي، ويعني بها شيخه إبراهيم ابن المسيب ابن محمد ابن المسيب ابن أبي الفوارس. يعني السؤال يقول إن بعض الذين يريدون الحديث بسنده لا يذكرون صيغ الأداء، فحدثنا وأخبرنا ونحوها يقولون فيها عن، نقول إن هناك فرقا بين إنسان يريد أن يؤدي الحديث كما سمعه، يعني في مجلس التحديث إملاء أو يقرأ عليه الحديث عرضا، فهذا يجب عليه أن يؤدي الحديث كما سمعه، إلا فيما استثني من جواز الرواية بالمعنى لمن كان عالما بمدلولات الألفاظ. أما التصرف في صيغ التحمل والأداء فلا يجوز التصرف إلا إذا شك، إذا شك في الصيغة فنعم يستخدم لفظة عن لأنها هي الأحوط، أما إذا كان متيقنا من الصيغة فيجب عليه أن يؤديها كما سمعها، فلا يجوز أن يأتي بصيغة عن فيما بين راوي وراوي، والراوي الأول مدلس لأن الحديث بدلا من أن يكون صحيحا يصبح على الأقل مشكوكا فيه أو مردودا عند بعض أهل العلم. فعليه أن يؤدي الحديث كما سمعه إذا استطاع، إذا لم يستطع فيغتفر من ذلك ما جوز فيه أهل العلم. لكن إن كان سياق الحديث ليس المقصود منها التحديث في مجلس الحديث، وإنما جواب على فتوى أو استشهادا بالحديث أو مذاكرة أو نحو ذلك، فنعم أهل العلم يتخففون في ذلك. ومن ذلك في حال التخريج، الآن حينما يخرج الإنسان حديثا من الأحاديث فيجوز له أن يقول أخرجه فلان من طريق فلان عن فلان عن فلان عن فلان، ويكون الإسناد فيه تصريح بالتحديث أو بالإخبار، لكنه لم يقصد إملاء الحديث كما هو موجود في أصل الكتاب، لا، وإنما قصد التخريج والإشارة إلى أن الحديث مروي من هذا الطريق فقط. نبدأ في الدرس.
الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: المقلوب وما رواه الشيخ بإسناد لم يكن كذلك فينقلب عليه وينطق من إسناد حديث إلى متن آخر بعده، أو أن ينقلب عليه اسم راوي مثل مرة في كعب، في كعب في مرة، وسعد في سنان، في سنان في سعد. ومن فعل ذلك خطأ فقريب، ومن تعمد ذلك وركب متنا على إسناد ليس له فهو سارق الحديث، وهو الذي يقال في حقه فلان يسرق الحديث. ومن ذلك أن يسبق حديثا ما سمعه فيدعي سماعه من رجل، وإن سرق فأتى بإسناد ضعيف لمثل لم يثبت سنده فهو أخف جرما ممن سرق حديثا لم يصح مثله وركب له إسنادا صحيحا، فإن هذا نوع من الوقع والافتراء. فإن كان ذلك في متون الحلال والحرام فهو أعظم إثم، وقد تبوأ بيتا في جهنم. وأما سرقة السماع وادعاء ما لم يسمع من الكتب والأدلاء فهذا كذب مجرد، ليس من الكذب على الرسول صلى الله عليه وسلم، بل من الكذب على الشيوخ، ولم يصلح من تعاناه، وقل من ستر الله عليه منهم، فمنهم من يستبق في حياته، ومنهم من يستبق بعد وفاته، فنسأل الله الصدق والعفو.
طيب، الحديث المقلوب هو الذي أبدل فيه لفظ مكان لفظ آخر في متنه، أو أبدل اسم راوي باسم راوي آخر، يشتبه معه أو ركب إسناد متن على متن آخر. يقول الذهبي هنا: هو ما رواه الشيخ بإسناد لم يكن كذلك فينقلب عليه وينط من إسناد حديث إلى متن آخر بعده. إذا كان عندنا حديثان أحدهما تلو الآخر، ربما نتيجة تصحيف النظر يقرأ إسناد الحديث الأول، فإذا كتبه وجاء لينقل المتن انتقل بصره إلى متن الحديث الذي بعده، فيركب إسنادا على متن ليس له، وهذا يحصل نتيجة الخطأ. وقد وجدت لابن الملقن رحمه الله شيئا من هذا، وتبعه عليه الحافظ بن حجر، فإنه نقل إسناد حديث في مسند الإمام أحمد وركبه على متن حديث آخر. وأشرت إلى هذا في مقدمة العلل الذي طبع في أسباب العلة أو أسباب وجود العلة في الحديث، وذكرت من أسباب وجود العلة في الحديث التصحيف وانتقال البصر وهكذا، فتجدون المثال المنقول عن ابن الملقن هناك. كذلك أيضا أشرت إلى شيء وقع للشيخ الألباني رحمة الله عليه في حديث اللهم أحيني مسكينا وأمتني مسكينا واحشرني في زمرة المساكين، فالحديث ليس له إلا إسناد واحد متكلم فيه، يعني إسناده ضعيف، لكن الشيخ أثناء مطالعته في مسند عبد بن حميد انتقل بصره إلى إسناد الحديث الآخر فركبه على متن هذا الحديث، ولذلك أعطاه رقما مستقلا في السلسلة الصحيحة، وجاء بهذا الحديث المركب في إسناد على متن، وقال إنه يعجب من أهل العلم السابقين الذين لم يطلعوا على هذا الإسناد الصحيح على شرط الشيخين، وكيف فاتهم مثل هذا الحديث وصحح الحديث، وأشار للإسناد الآخر المتكلم فيه، ثم نبه بعد ذلك فاعتذر الشيخ، وأظن الطبعات الجديدة حذف منها هذا الحديث من السلسلة الصحيحة. هو أشار لهذا في إرواء الغليل، وكما قلت يعني الظاهر الطبعات الجديدة أن الحديث حذف فيها من السلسلة الصحيحة، فهذا يحصل لكنه من غير قصد بسبب انتقال البصر من حديث إلى حديث آخر. من أنواعه أيضا الكلام الآتي وما لم يذكره أيضا، فالمقلوب في حقيقته ينقسم إلى قسمين، مقلوب الإسناد ومقلوب المتن. فالصورة التي ذكرناها قبل قليل وهي التي صدر بها الذهبي كلامه، التسليم بأنها من القلب يعني من أنواع القلب ليس مسلما به، يعني قد يورد الإنسان مثل هذا الكلام في التصحيف، وأنا في نظري أنه إلى التصحيف أقرب منه إلى القلب، والأمر واسع في هذا، والظاهر أن الحافظ بن حجر ذكر مثل هذا في التصحيف وليس في القلب فيما أذكر، وقد أكون وهمت في هذا، لكن الذي يظهر لي أنه إلى التصحيف أقرب. على كل حال المقلوب كما قلت ينقسم إلى قسمين، مقلوب الإسناد ومقلوب المتن. فمقلوب الإسناد يمكن أن يندرج تحته عدة صور، لكن أشهرها أن يكون هناك راويان يشتبهان في الاسم، لكن أحدهما يكون هو الأول والآخر هو الثاني، يعني على سبيل المثال مرة بن كعب وكعب بن مرة، فيه راوي اسمه مرة بن كعب وراوي آخر اسمه كعب بن مرة، فمثل هذا يحصل فيه اللبس كثيرا، فإذا جاء في إسناد كعب بن مرة ويكون ملتصقا بذهن صاحب الحديث مرة بن كعب، فإنه قد يأتي بالراوي الأول فينقلب عليه، ينقلب هذا الراوي إلى الراوي الآخر. قال مثل مرة بن كعب بكعب بن مرة أو سعد بن سنان بسنان بن سعد، وكلهم من الرواة المعروفين في الأسانيد. فهذا القلب يقع، وقد يقع من حفاظ كبار أيضا، ومشكلته تكمن في أن أحد الراويين قد يكون ضعيفا والآخر ثقة، فيبدل الضعيف بالثقة، فيترتب عليه إما تضعيف الحديث الصحيح أو تصحيح الحديث الضعيف. كذلك أيضا ربما انبنى عليه مسألة الانقطاع والاتصال، فربما كان الراويان ثقتين، لكن الأول يكون قد سمع من ذلك الشيخ والثاني لم يسمع من ذلك الشيخ، فينبني عليه تصحيح الحديث أو تضعيفه. وعليكم السلام. فكل هذا محتمل. أما بالنسبة لمقلوب المتن فهذا يحصل في الألفاظ التي يكون فيها شيء من التشابه، ويمثلون لهذا كثيرا بالحديث الذي في صحيح مسلم في السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، فذكر منهم رجلا أنفق نفقة أو تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، هذا الحديث الصحيح أو هذه هي الرواية الصحيحة، لكن انقلبت هذه اللفظة على أحد الرواة فقال حتى لا تعلم يمينه ما تنفق شماله. فهذا القلب قد وقع في مثل هذا الحديث، والرواية موجودة في صحيح مسلم. فالقلب في المتن أيضا يقع بسبب الوهم. استطرد الحافظ الذهبي رحمه الله فذكر أشياء لا يظهر لنا أنها من القلب، فقال فمن فعل ذلك خطأ فقريب، يعني مثل إبدال مرة بن كعب بكعب بن مرة ونحوه، من فعل ذلك قال هذا خطأ قريب، يعني أنه جاء على سبيل الوهم والغلط، وهذا قد يقع ويكتشف من خلال جمع الروايات والطرق، ومثل هذا قد يغتفر للراوي إلا أن يكثر منه، إذا كثر منه فإنه يدل على عدم ضبط ذلك الراوي، أما إذا كان من الوهم الذي لا يكاد يعرو منه بشر فهذا خطأ قريب يحتمل. لكن المشكلة بعد ذلك، قال ومن تعمد ذلك وركب متنا على إسناد ليس له فهو سارق الحديث، يعني على الصورة الأولى التي قلنا أنها هي إلى التصحيف أقرب، الآن الذهبي يتكلم عليه، يقول من جاء فجعل إسنادا على متن على سبيل العمد فإن هذا يكون قد تعمد وركب متنا على إسناد ليس له، فهذا من سرقة الحديث، وهو الذي يقال في حقه فلان يسرق الحديث، ومن ذلك أن يسرق حديثا ما سمعه فيدعي سماعه من رجل وهكذا. فيه في كتب الرجال يمر بنا كثيرا كلمة فلان يسرق الحديث، أو هذا الحديث سرقه فلان من فلان، فما المراد بهذا؟ هناك بعض الرواة الذين عرف عنهم مثل هذا الصنيع يقال عنه فلان يسرق الحديث، أي بمعنى أنه يضع الحديث لكن يضعه بطريقة ليست الطريقة المعهودة، يعني لم يأتي هو إلى كلام اخترقه من نفسه وركب له إسنادا من نفسه وحدث بهذا الحديث، هذا هو الوضع المعروف والمشهور. وقد يضع الحديث عن طريق الإتيان بحكمة من الحكم أو مقولة لأحد من الأمم السابقة أو كلام من كلام من الكلام الذي أثر في الإسرائيليات ونحو ذلك، فيركب له إسنادا. هذا هو الوضع في الحديث وله صور. لكن أن يأتي إلى حديث معين فيأخذ المتن متن ذلك الحديث ويركب عليه إسناد حديث آخر، فهو جاء بالحديث عينه المروي عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقد يكون ذلك الحديث مرويا عن النبي عليه الصلاة والسلام بإسناد صحيح، يعني هو قد يتأول ويقول إنه لم يكذب على النبي صلى الله عليه وسلم، فذلك الحديث معروف وثابت وصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم، فيقول أنا لم أكذب على النبي عليه الصلاة والسلام. طيب، إذن يأتي بإسناد آخر لا يعرف به هذا الحديث فيركبه على هذا الحديث، لماذا يصنع هذا وما الإشكال فيه؟ يقول إنه يصنع هذا في الأعم الأغلب طلبا للشهرة، يريد أن يغرب على أقرانه فيدعي أحاديث ليست عندهم وهي توجد عنده فيصرف أنظار الناس إليه. والمحدثون في السابق كانوا يعنون بجمع الطرق ويحرصون على الأشياء التي لا تكون عندهم ويسمونها فوائد يستفيدونها، أما الأحاديث التي عندهم فكونها تروى بعين الإسناد ولكن قد يختلف الشيخ فقط أو نحو ذلك، هذا قد لا يستفيدون منه كثيرا. لكن أن يأتيهم الحديث بإسناد آخر هذه فائدة يستفيدونها. فقد يصنع هذا بعض مرضى القلوب الذين أهلكتهم الشهرة، وهذا من أنواع الوضع في الحديث، وإن لم يكن كذب على النبي صلى الله عليه وسلم لكنه كذب على الشيوخ، كذب على الشيخ الذي ادعى أنه حدثه به، وكذب على من فوقه حتى يصل إلى الصحابي، فكلهم لم يحدثوا بهذا الحديث، افترى على هؤلاء الخلق كلهم. قال ومن ذلك أن يسرق حديثا ما سمعه فيدعي سماعه من رجل، يعني بهذه الصورة التي قلناها قد يركب الإسناد كله. وله صورة أخرى أن لا يركب كل الإسناد ولكن يركب الشيخ فقط الذي حدثه بذلك الذي ادعى أنه حدثه بذلك الحديث. على سبيل المثال إذا كان الحديث يرويه على سبيل المثال الإمام أحمد عن محمد بن جعفر غندر عن شعبة عن أبي إسحاق السبيعي عن علقمة ابن قيس عن ابن مسعود، قد يأتي راوي ويقول حدثني يحيى القطان عن شعبة عن أبي إسحاق عن علقمة ابن قيس عن ابن مسعود، فما الذي حصل في هذا الإسناد؟ فقط شيخه، فالمعروف بها برواية هذا الحديث عن شعبة هو محمد بن جعفر فقط، فيأتي ويقول إن يحيى القطان حدثه به وهو كاذب على يحيى القطان، فيحيى القطان لم يروي هذا الحديث عن شعبة، فإذا هنا يمكن أن يغير شيخه فقط ويمكن أن يغير أكثر من واحد، فلنا أن نتصور أنه جاء بالحديث من رواية وكيع عن سفيان الثوري عن أبي إسحاق السبيعي عن علقمة عن ابن مسعود، فيكون غير رجلين وهكذا. من سرقة الحديث المعروفة بهذه الصفة الحديث الذي في صحيح مسلم: لا تبدأ اليهود والنصارى بالسلام، وإذا لقيتموهم في طريق فاضطروهم إلى أضيقة. الحديث في صحيح مسلم من رواية سهيل بن أبي صالح عن أبي أبي صالح ذكوان السمان عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم. جاء حماد بن عمرو النصيبي فادعى رواية هذا الحديث عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم. فما الذي غيره حماد بن عمرو؟ فقط الراوي عن أبي صالح، فالمعروف برواية هذا الحديث هو سهيل بن أبي صالح، هو الذي تفرد به، فلا يروي عن أبيه إلا هو. والأعمش من كبار تلاميذ أبيه، وهو أثبت في أبي صالح من ابن السهيل. فهذا الرجل حماد بن عمرو النصيبي معروف هو بوضع الحديث، جاء وادعى أن الأعمش حدثه بهذا الحديث عن أبي صالح، والأعمش لم يحدث بهذا الحديث عن أبي صالح، فيقال إنه سرق هذا الحديث. من سرقة الحديث أيضا تكثير طرق الحديث، يعني ليس بقصد الشهرة، مثل هذا الذي صنعه حماد بن عمرو كان يقصد به الشهرة حتى تنصرف وجوه الناس إليه ويأتوا لسماع هذا الحديث الذي لم يروه عن الأعمش إلا هو. لكن من سرقة الحديث أن تكثر أسانيد الحديث بغية تقويته، وهذا في كثير من الأحيان يصنعه أصحاب العقائد المنحرفة كالرافضة. فلو نظرنا على سبيل المثال في حديث أنا مدينة العلم وعلي بابها، نجد أن هذا الحديث في الأصل يرويه أبو الصلت عبد السلام بن صالح عن أبي معاوية محمد بن خازم الضرير عن الأعمش عن مجاهد عن ابن عباس، والمعروف بروايته هو أبو الصلت، وهو المتهم بهذا الحديث، متهم بأنه وضع هذا الحديث. لكن الغريب أننا وجدنا طرقا كثيرة لهذا الحديث عن أبي معاوية، وأبو معاوية من كبار تلاميذ الأعمش ومشهور بالرواية عنه، وله تلاميذ كثر، فمن المستغرب أن لا يرد هذا الحديث بإسناد يثبت عن أبي معاوية، وتلاميذه الذين رووا عنه كثيرون، فلا نجد أحدا منهم روى هذا الحديث أو ثبت هذا الحديث عنه، وإنما جاء بأسانيد لم يسلم منها إسناد واحد. ويمكن أن تطالعوا كثرة هذه الأسانيد ونقضي لها في تخريج الحديث في مختصر استدراك الذهبي. لكن كان أئمة الحديث لهذه الطرق بالمرصاد، فنجد ابن حبان والعقيلي وابن عدي والدارقطني وابن الجوزي بالمرصاد لهؤلاء الرواة الذين جاءوا بهذه الطرق، فكلما جاء هذا الحديث بإسناد قالوا هذا حديث أبي الصلت، وإنما سرقه فلان من أبي الصلت، أو سرقه فلان فرواه عن فلان عن فلان، وهكذا. فسرقة الحديث المقصود بها في مثل هذه الحال إذن تكثير طرق هذا الحديث عن أبي معاوية حتى يدعى ثبوته عنه. ولذلك أشكلت كثرة هذه الطرق على أبي عبد الله الحاتم فأخرج هذا الحديث مصححا له، وأشكلت أيضا على بعض الأئمة الذين خرجوا هذا الحديث، فبعضهم قواه في مجموع الطرق، ومن جملتهم الحافظ بن حجر في أجوبته على أحاديث المصابيح مصابيح السنة، وأظن السيوطي أيضا كذلك في تعليقه على أو في كتابه الآلة المصنوعة، لأنه يتعقب ابن الجوزي، فأخذ يورد مثل هذه الطرق، وكلها طرق لا تسوى فلسا واحدا، فكلها كما قلت طرق مسروقة من طريق أبي الصلت الذي هو الراوي الأصل. نعم الحديث لا يثبت إطلاقا، وكل من رواه غير أبي الصلت هذا فقد سرقه منه، إما مباشرة فيرويه عن أبي معاوية، وإما أن يكون متأخرا فيسرقه وينسبه إلى شيخ ليتابع أبا الصلت عبد السلام بن صالح. يقول الذهبي رحمه الله: وإن سرق فأتى بإسناد ضعيف لمتن لم يثبت سنده فهو أخف جرما ممن سرق حديثا لم يصح متنه وركب له إسنادا صحيحا. فإن هذا نوع من الوضع والافتراء، فإن كان ذلك في متون الحلال والحرام فهو أعظم إثما وقد تبوأ بيتا في جهنم. قوله: وإن سرق فأتى بإسناد ضعيف لمتن لم يثبت سنده فهو أخف جرما ممن سرق حديثا لم يصح متنه وركب له إسنادا صحيحا. يعني إذا كان عندنا حديث ضعيف وجاء راوي بإسناد ضعيف أيضا وركبه على هذا المتن الذي ليس له إسناد يصح، هذا أخف جرما ممن ركب لهذا المتن إسنادا صحيحا. لماذا؟ لأن ذاك سيجعل هذا الحديث ثابتا عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأما هذا فإنما أتى بإسناد ضعيف، فكلاهما مفسدة. يعني هذا من الوضع وهذا من الوضع، ولكن هذا أشد جرما من ذاك، لأنه جاء بإسناد ظاهره الصحة وأما ذاك فجاء بإسناد ضعيف. لكن قد يكون هذا الإسناد الضعيف الذي جاء به الشخص الآخر يوهم تقوية ذاك الإسناد الضعيف الأول، فيأتي من لا يعرف سبر الأسانيد ولا طريقة نقدها فيقول الحديث حسن لغيره بمجموع هذين الطريقين، هذا قد يقع. فالجرم كبير على أي الحالين، لكن لا شك أن المفاسد تختلف، فمنها مفسدة كبرى ومنها مفسدة كبرى أيضا قريبة منها وإن كانت دونها بدرجة وهكذا. يقول: هذا نوع من الوضع والافتراء. طيب الأمر يختلف فيما بين حديث أيضا وحديث، حتى وإن كان ركب للحديث إسنادا صحيحا، لكن إن كان الإسناد الصحيح الذي ركبه لمتن ذاك المتن يتعلق بالحلال والحرام، وهناك شخص آخر ركب إسنادا صحيحا على متن يتعلق بالفضائل، فالوضع هو الوضع وهو داخل في عموم قوله صلى الله عليه وسلم: من كذب عليه متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. لكن الفرق بين الاثنين أن أحدهما جاء به في الحلال والحرام، يعني ليقول عن شيء حلال إنه حرام أو يقول عن شيء حرام إنه حلال ويشرع للناس. قد يكون جاء لشيء لم يجد فيه نص أصلا، والأصل في الأشياء الإباحة، فيركب له حديثا يصبح ذلك الشيء المتكلم عليه حلالا أو حراما أو نحو ذلك مع أنه ليس فيه حديث أصلا. فمسائل الحلال والحرام الأمر فيها أشد من الفضائل. يعني لو وضع حديثا يرغب فيه الناس في صلاة الجماعة، هذا في الفضائل، وصلاة الجماعة ثابتة في الأصل، ليس كإنسان يأتي ليحرم على الناس على سبيل المثال أكل التفاح، لا، أو يجعلهم يتسننون بفعل مثل صلاة ركعتين يوم السبت لها من الفضل كيت وكيت وكيت، صلاة ركعتين يوم الأحد لها من الفضل كذا وكذا، ويصبح يسرد أيام الأسبوع وكل يوم يجعل له فضلا مستقلا. هذا شرع في دين الله ما ليس منه، فجعل هناك شيئا مستحبا وله ثواب معين، وابتدع في دين الله مثل هذه البدعة. طيب، حينما فرق الذهبي قال: فإن كان ذلك في متون الحلال والحرام فهو أعظم إثما. نقول: بل إن بعض أهل العلم جعل ذلك من الكفر، يعني من وضع حديثا في الحلال والحرام، يعني يحل به الحرام، يحل به الحلال، يحرم به الحلال والعكس، فإن هذا يدخل في الكفر والعياذ بالله، لأنه من تغيير شرع الله. أما إن كان الوضع في مسائل الترغيب والترهيب ونحو ذلك فنعم هو من كبائر الذنوب وتبوأ مقعدا من النار، ولكن لا نقول إنه يكفر. وبعض أهل العلم قال: الذي يضع الحديث يكفر على كل الأحوال، سواء كان في هذا أو في هذا، كما قاله الجويني رحمه الله تعالى. فعلى كل حال الأمر خطير جدا، ليس بالهين، وإنما المفاسد كما قلنا على درجات. قال: وأما سرقة السماع وادعاء ما لم يسمع من الكتب والأجزاء فهذا كذب مجرد ليس من الكذب، يعني لكنه ليس من الكذب على الرسول صلى الله عليه وسلم، بل من الكذب على الشيوخ، ولن يفرح من تعاناه، وقل من ستر الله عليه منهم، فمنهم من يفتضح في حياته ومنهم من يفتضح بعد وفاته، فنسأل الله الستر والعافية. المقصود بهذا أن هناك ظاهرة انتشرت تقريبا بعد سنة 300 للهجرة، وهي حينما وجدت المصنفات الحديثية، فأصبحت رواية الحديث بعد ذلك هي عبارة عن رواية لكتب وأجزاء حديثية، يعني ليس هناك أحاديث تملى على الاستقلال كما كان الحال قبل ذلك، هذا في الأعم الأغلب، وكلما تأخرت السنوات تأكد هذا أكثر وأكثر، بمعنى أنه في القرن الرابع يعني بعد سنة 300 هجرية إلى 400 قد توجد رواية هذه الأحاديث على الاستقلال، ولكن ابتدأت ظاهرة رواية الكتب الأجزاء الحديثية. فيما بين 400 إلى 500 اشتد هذا، يعني لا نكاد نجد حديثا يروى إلا من طريق كتاب أو جزء حديثي. في القرن السادس والسابع ما عدنا نجد شيئا يروى على الاستقلال يعني من الأحاديث وهكذا. فظاهرة الكتب والأجزاء الحديثية وروايتها من الناس، نسأل الله السلامة، من يريد أن لا يفخر عليه زملاؤه وأقرانه، فإذا كانوا لحقوا شيخا من الشيوخ يروي على سبيل المثال مسند الإمام أحمد، فإن بعضهم قد يذهب ويأتي بمسند الإمام أحمد ويكتب عليه السماع ويدعي سماعه لهذا الكتاب من شيخ معين، ذلك الشيخ سمع عليه هذا الكتاب فعلا لكن هو لم يكن من الحاضرين، ويكشف هذا طبقات السمع التي وجدت في روايات هذا الكتاب عند تلاميذ آخرين، فإنهم جرت عادتهم أنهم إذا سمعوا الكتاب كتبوا من الذي حضر سمع هذا الكتاب على ذلك الشيخ، سمعه فلان وفلان وفلان وفلان، ويؤرخون التاريخ، فإذا جاء هو وادعى السماع يرجع الناس إلى السماعات التلاميذ الذين ثبت سماعهم من ذلك الشيخ، وينظرون في طبقات السماع التي هي مثل الشهادات في هذا العصر، ويرون اسمه غير موجود في طبقات السماع، فيتضح وينتشر. ولذلك يقول إما في حياته وإما بعد موته، يعني ربما ذهب هو يحدث بهذا الكتاب ويقول حدثني الشيخ ويسوق الإسناد إلى مسند الإمام أحمد، ويأتي أناس ويسمعون منه، فلا ينكشف إلا بعد أن توجد أسانيد ذلك الشيخ أو سماعات ذلك الشيخ وتلاميذه، فينظر فيها وإذا باسم هذا الرجل غير موجود، والتاريخ هو التاريخ، تاريخ السماع، فيفتضح وينكشف، وربما كان هذا بعد موته. فلذلك جرت عادتهم أن بعض الناس فعلا يكون قد فرح بهذا السماع ودونه، ثم بعد ذلك يبطل سماعه، بعضهم هو نفسه يترك السماع من نفسه ويعلن تركه لهذا السماع، لأن ذلك الشيخ لم يثبت له ذلك الإسناد، وربما كان في ذلك شيء من أيضا التخفيف من حدة المسألة، كأن يكون مثلا ذلك الشيخ أخذ هذا إجازة ولم يسمعه، يعني لم يحضر، ثم يظن أنه أخذه سماعا ويكتشف الأمر بعد ذلك فيترك مثل هذا. كان ممن ترك كثيرا من السماعات ابن دقيق العيد صاحب كتاب الاقتراح الذي الموقظة هذه مختصر منه، فإنه رحمه الله ترك بعض الأسانيد التي حصل عليها بسبب وجود مثل هذا اللبس، وكان رحمه الله شديد التوقي والورع. في بعض الأحيان يلجأ بعضهم إلى الإيغال في الكذب والتزوير، فربما جاء إلى إنسان فعلا كتابه فيه طبقة السماع، يعني هو سمع من ذلك الشيخ، فيحاول إغرائه بالمال ليضيف اسمه في طبقة السماع. ربما ذهب بعضهم يكتب السماع ويحاول أن يجعله قديما فيجعله على النار حتى يصفر الورق ويصبح كأنه قديم، بعضهم ربما ذهب يدنسه بالتراب حتى يظهر أيضا كأنه قديم. كل هذه الأشياء يكتشفها أهل الحديث، يعني لو نظرتم في تراجم الرجال المتأخرين أو على سبيل الاختصار لسان الميزان مثلا للحافظ بن حجر، تجدون ألوانا شتى من هذا في بعض الرواة الذين كشفوا وافتضحوا نسأل الله السلامة وادعوا سماعات ليست لهم، كل هذا موجود. فعلى كل حال هذا ليس من الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما هو من الكذب على الشيوخ، ومن كذب مثل هذا فهو حري بأن يكذب على النبي عليه الصلاة والسلام، ويصنعونه دوما لغرض الشهرة والافتخار على الأقران والتكثر، وهو من التشبع بما لم يعطى، فيدخل صاحبه في قول النبي صلى الله عليه وسلم المتشبع بما لم يعطى كلابس ثوبي زور، بل يدخل في قول الله جل وعلا أتحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب ولهم عذاب أليم. وبهذه المناسبة ننبه إلى أن العلم إذا لم يصاحبه عدالة فينبغي للإنسان أن ينزل من أسفل السلم قبل أن يصعد إلى أعلاه فيصعب عليه النزول. يا إخوان أبواب الشهرة متعددة، والله لأن يأخذ الواحد طنبورا وأداة من أدوات الغناء أو يكون قوادا أو على بوابا على محل خمور خير له من أن يأتي هذا العلم وهو ليس من أهله يريد به سفاسف الدنيا نسأل الله السلامة. يعني الإنسان إذا انخرمت عدالته ماذا بقي له؟ وأنا أقول هذا ليس تهوينا من شأن المعاصي ولا تفحشا في الكلام، ولكن لأجل إيقاظ الهمم إلى أن الكذب على الله وعلى رسوله صلى الله عليه وسلم والإساءة لهذا الدين أبلغ إثما وأعظم جرما من ارتكاب تلك الموبقات والفواحش، نسأل الله السلامة، برغم فحشها ونفرة القلوب منها، إلا أن إثمها أخف. بعض الناس عافانا الله من كل شر قد يسيء للإسلام وأهله، ربما كان حاملا لشهادة من شهادات العلم الشرعي، وربما كان إما يدرس بعض المواد التي فيها حث على الخير وتنفير من الشر الذي هو واقع فيه، نسأل الله السلامة. فربما تكلم عن تحريم الزنا وهو يقع في الزنا، ربما تكلم عن تحريم شرب الخمر وهو يشرب الخمر، ربما تحدث عن الربا وحرمته وهو واقع فيه. فعلى كل حال مثل هذه الأمور واقعة، نسأل الله العافية، من بعض الناس الذين نسأل الله أن يسر علينا وعليهم وأن يمن عليهم بالتوبة. لكن أعود وأؤكد على أننا سبرنا كثيرا من الناس وعرفناهم، وبعض الناس قد يبدو من سيرته أنه ممن يقصد إلى أهداف دنيئة كطلبه الغرائب وعدم جلبيته وعدم حرصه على تزكية النفس وإصلاحها، فليس بذاك المواظب على مثلا أداء الصلاة مع الجماعة، قد يتساهل في الصلاة مع الجماعة أو في التبكير إلى المساجد أو يستخف ببعض المحرمات، وربما كانت هذه المحرمات من كبائر الذنوب ولكنها من الأشياء التي يألفها بعض الناس، نسأل الله العافية، كقطيعة رحم أو عقوق والدين أو نحو ذلك من الأمور التي يندى لها الجبين أن تقع من أهل الخير، خاصة الشباب الذين يقبلون على طلب العلم وهم يعني قدوة في مجتمعاتهم، ينظر إليهم بالمنظار الذي فيه رفعة ومحبة لأهل هذا الطريق، فهذا يسيء إلى الإسلام وأهله. فعلى كل حال هناك ألوان شتى من الذين رأيناهم، بعضهم يعني ظهر عليه الانحراف وانحرف، نسأل الله العفو والعافية، وكل ذلك بسبب سوء المقصد في الأول الذي لا يتنبه له صاحبه ويستفحل معه شيئا فشيئا، إلى حد أنه ربما بعد ذلك تسنم مركزا أو أصبح له شهرة، أصبح داعية، لكن لا يثق بعلمه، ربما على الأقل يتساهل في الفتاوى، لا يكون عنده ذلك الورع والحاجز الذي يحجزه عن أن يقول على الله جل وعلا بغير علم، أو يقول في مسألة هي حرام إنها حلال أو غير ذلك، وربما أفضى به الأمر إلى أيضا أشياء سيئة أخرى كتطاوله على بعض الدعاة وإثارته الفتن في أوساط المسلمين بالكلام في أعراضهم وإثارة الفرقة، ألوان شتى، نسأل الله العفو والعافية منها. على كل حال سرقة السماع والكلام فيها معظمها تجري بسبب طلب الشهرة، وربما كانت بسبب نصرة المذهب أو المعتقد كما ذكرنا عن الرافضة. هذا بالنسبة لموضوع القلب، وكما قلت أن الحافظ الذهبي رحمه الله أدخل فيه أشياء قد لا يقر على إدخالها فيه. فيه الفصل الذي بعده طويل، لكن لعلنا نأخذ يعني جزءا يسيرا منه ونتوقف. تفضل.
لا تشترط العدالة حالة التحمل بل حالة الأداء، فيصح سماعه كافرا وفاجرا وصبيا. فقد روى جبير بن مطعم رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في المغرب بالطور، فسمع ذلك حال شكه ورواه مؤمنا. وصلح المحدثون على جعله سماعا بخمس سنين سماعا وما دونها حضورا، واستأنسوا بأن محمودا عقل نجة ولا دليل فيه، والمعتبر فيه إنما هو أهلية الفهم والتمييز.
هذا الفصل الذي عقده الذهبي يقول فيه لا تشترط العدالة حالة التحمل بل حالة الأداء. نحن ذكرنا في تعريف الحديث الصحيح أنه ما اتصل سنده بنقل العدل التام الضبط عن مثله إلى مثله إلى آخره. فالعدالة حينما تكلمنا عليها بينا أنها ملكة تحمل الإنسان على ملازمة التقوى والبعد عن القبائح وخوارم المروءة، وأن شروط العدالة أن يكون مسلما بالغا عاقلا سالما من عوامل الفسق وخوارم المروءة. فإذا من شرط العدالة عن الإسلام والتمييز، فالإسلام ضده الكفر والتمييز ضده إيش؟ الصغر. ضده الصغر. طيب قال لا تشترط العدالة حالة التحمل بل حالة الأداء، فيصح سماعه كافرا وفاجرا وصبيا. إذن يمكن أن يكون كافرا وسمع حديثا من النبي صلى الله عليه وسلم ثم بعد ذلك يسلم فيؤدي الحديث الذي سمعه في حال كفره، فهذا يجوز، يجوز أن يؤديه لكن بشرط أن يكون أداه في حال الإسلام. لكن لو حدث كافر بأنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول كذا وكذا وسمع ذلك الكافر مسلم فأخذ يحدث عن ذلك الكافر، يجوز؟ هذا ما يجوز، ما لا يجوز التحمل عن الكافر. يقول الله جل وعلا مخبر عن أهل الكتاب ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم، فبإجماع أنه لا يجوز التحمل من الكافر. جاء بدليل ليدلل على أن من الصحابة من تحمل في حال كفره وبلغ ذلك الذي تحمله بعدما أسلم، من ذلك قصة جبير بن مطعم رضي الله تعالى عنه حينما جاء للمدينة وكان بعثه كفار مكة للتفاوض مع النبي صلى الله عليه وسلم. فحينما جاء للمدينة جاء والنبي عليه الصلاة والسلام يصلي بالصحابة المغرب، فسمع النبي عليه الصلاة والسلام يقرأ في المغرب بسورة الطور ثم أسلم بعد ذلك، فأخذ يحدث بأنه سمع النبي عليه الصلاة والسلام سمع يقرأ في المغرب بسورة الطور، وأخذت عن جبير بن مطعم على أنها حادثة وقعت من النبي عليه الصلاة والسلام، فربما تسنن بها بعض الناس، وبسبب أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ في المغرب بالطور فإذا يشرع أن يقرأ الإمام في المغرب بالطور في بعض أحيانه. من ذلك الحادثة المشهورة في قصة أبي سفيان مع هرقل، فهي أشهر من هذه الحادثة التي أوردها الذهبي. فأبو سفيان رضي الله تعالى عنه لما ذهب في تجارة إلى الشام، وكان ذلك وقت كتابة النبي عليه الصلاة والسلام كتابا إلى هرقل يدعوه فيه إلى الإسلام، فهرقل طلب من حاشيته أن ينظروا إلى من في بلده من العرب، فوجدوا أبا سفيان وأناسا معه فدعوهم، وأخذ هرقل يستفسر من أبي سفيان عن النبي عليه الصلاة والسلام، يقول ما هذا الرجل الذي بعث فيكم أو خرج فيكم؟ فأخبره أبو سفيان، وأخذ هرقل يسأل أبا سفيان عدة أسئلة، يسأله هل في آبائه أحد ملك حتى يعني ينظر هل هو طالب ملك ويريد أن يستعيد ملك آبائه وأجداده، هل يتبعه أشرافكم أو ضعفاؤكم إلى غير ذلك، هل هو من أوسطكم نسبا أم من ماذا؟ وهذه الحادثة أخرجها البخاري ومسلم في صحيحيهما في حديث طويل في قصة هرقل لما سأله لما سأل أبا سفيان عن حال النبي عليه الصلاة والسلام. شبيه بالكفر أيضا حالة الفجور، قد يكون الإنسان لم يصل به الأمر إلى الكفر ولكنه فاجر مرتكب للموبقات والكبائر وتارك للفرائض والواجبات، ثم بعد ذلك يتوب، لكن يكون في حال فجوره قد سمع حديثا من شيخ من الشيوخ مثلا، فهل يصح بعدما تاب وأناب أن يحدث بذلك الحديث الذي سمعه من ذلك الشيخ؟ نقول نعم، ما دمنا جوزنا هذا للكافر فمن باب أولى أن نجوزه لمن هو دونه كالفاجر. بالنسبة للصغير فيه شبه من هذا أيضا، فما دمنا قلنا أنه لابد من الإسلام والسلامة من عوامل الفسق، فأيضا نقول لابد أن يكون مميزا، والمميز ضد الطفل الصغير الذي لا يميز. يقول الذهبي في هذا: إن المحدثين اصطلحوا على جعل من كان ابن 5 سنين يصح منه السماع، وما دون ذلك يكون حضورا، وهذا أشرنا له في الأسبوع الماضي إن كنتم تتذكرون، قلنا إنهم استدلوا بحديث محمود ابن الربيع أنه عقل عن النبي عليه الصلاة والسلام مجة مجها في وجهه وهو ابن 5 سنين، قالوا إذن ابن 5 سنين فما فوق يكتب له سماع، يعني إذا حضر في مجلس السماع، وأما إذا كان دون 5 سنين فيكتب له حضور، فالحضور لا يكون صاحبه قد حصل السماع المعتبر عند المحدثين، وأما السماع فهذا يعتبر. والمحدثون كانوا ناقشوا هذه القضية، قالوا الأصل في هذا التمييز، لكن ما ضابط التمييز؟ اختلفوا، فمنهم من قال إذا فرق بين التمرة والجمرة، ومنهم من قال بين البغل والحمار إلى آخر، أو بين البقرة والحمار إلى آخر ما هنالك، وبعضهم قال ابن 7 سنين، بعضهم قال ابن 10، وهكذا. فالذهبي لا يميل إلى ما اصطلح عليه المحدثون في الأخير، المحدثون اصطلحوا قالوا ما ندخل أنفسنا في هذه المعمعة، لابد أن نضع حدا ضابطا، فكأنهم نظروا إلى الأغلب وهو أن ابن 5 سنين يكون مميزا فما فوق، ومن دون لا يكون مميزا. لكن عرف بالتجربة أن هناك ابن 4 سنين يكون أحسن من ابن 8 سنين عقلا، يقولون هذه شواذ والشاذ لا حكم له، فهم يبنون على الأغلب والحكم أغلبي في هذه الحال. لكن الذهبي خالف جمهور المحدثين، والمسألة سهلة وله حقه في مثل هذا، لأن الذي عمل به في القديم هو الذي ذهب إليه الذهبي، وهو اعتبار التمييز الحقيقي وليس باعتبار السن. يقول إنهم اصطلحوا على هذه الحالة واستأنسوا بأن محمودا، يعني محمود بن الربيع، عقل مجة، قال ولا دليل فيه. نعم، يقول لا دليل فيه، لأن محمود بن الربيع قد يكون مميزا قبل ذلك، هذا أولا، فكونه النبي عليه الصلاة والسلام حصل أنه مج في وجه محمود بن الربيع وهو ابن 5 سنين لا يعني أنه لم يكن مميزا قبل ذلك، بمعنى أنه لو مج النبي عليه الصلاة والسلام تلك المجة في وجهه وهو ابن 4 سنين يمكن يكون عقلها، فمعنى عقلت عن النبي صلى الله عليه وسلم أي أدركت النبي صلى الله عليه وسلم وقد صنع بي هذا الصنيع، هذا معنى كلامه، يعني ليس معنى قوله عقلت، يعني هذا بمفهوم الذهبي، والمسألة يعني اللفظة حملت أوجه، يعني الذين اعتمدوا على الحديث فهموا بأن قوله عقلت يعني ميزت استحضرت يعني أصبح مدركا لهذا العمل. والذهبي يفهم أن معنى عقلت بمعنى أنه شاهد النبي صلى الله عليه وسلم وقد صنع هذا الصنع، فكأنه من باب الرواية وليس من باب الاستدلال على العقل الذي هو الاستحضار. قال والمعتبر فيه إنما هو أهلية الفهم والتمييز. هذا كما قلت مذهب طائفة من أهل الحديث وخاصة في القديم أنهم يعتبرون التمييز الحقيقي، فإذا كان هذا الطفل ميز وهو ابن 4 سنين فيصح منه السماع، آخر ما ميز إلا وهو ابن 8 سنين فلا يصح سماعه إلا في مثل تلك الحال أيضا. طيب الطفل الذي عقل قبل أن يميز على مذهب الذهبي قبل يعني سن الخامسة على مذهب الذهبي أو حتى بعد سن الخامسة بعد ما ميز، هل يجوز له أن يحدث؟ ما رأيكم؟ ليه؟ أي نعم، إذن فيه فرق بين اشتراط التمييز ومسألة التحديث، يعني اشتراطهم التمييز إنما هو في حال التحمل فقط وليس في حال الأداء، يعني في حال تلقي الحديث، لكن إذا تلقاه يقولون احتفظ به لنفسك حتى تبلغ سن الرشد، فإذا بلغ صح منه التحديث، لكن أن يحدث وهو طفل هذا لا يقبل منه الحديث. فإذا يجوز أن أو يمكن أن يتحمل وهو صغير، ولكن لا يصح منه الأداء إلا بعد ما يبلغ سن الرشد. والسبب أن الذي لم يبلغ من الأطفال لا يعد مكتمل العدالة، الطفل قد يكذب قد يهم إلى غير ذلك، لكن إذا بلغ سن الرشد واتضحت عدالته وتجلت فإننا ننظر بعد ذلك هل هو عدل أو لا، فيقبل حديثه أو يرد بناء على هذا الأساس. طيب فيه مسألة بعد هذا بجل عنا نتركها للأسبوع القادم لأنها قد تأخذ يعني وقتا، ونكتفي بهذا، صلى الله وسلم على نبينا محمد. يعني إذا كان الرجل ادعى سماع جزء حديثي وحاول أن يدل أن يدلل على هذا بإضافة اسمه في طبقات السماع أو يفتري ذلك ويكتبه ويحاول أن يجعل الكتاب قديما، هل هذا من أنواع السرقة؟ نقول نعم، يعني سرق هذا الكتاب فنسبه إلى نفسه وليس له حق فيه، هو من أنواع السرقة. نعم هذا صحيح، يعني لخ يتكلم عن توسعنا في مثل هذه المسألة في شرح ألفية العراقي، هذه توسعنا فيها وأسهبنا، فقلنا إن طبقات السماع حينما يكتبونها لهم فيها آداب، ومن ذلك أنه ربما اتسع المجلس وحضره خلق كثير أحيانا يقدرون بالآلاف، فليس من المعقول أن تورد أسماءهم كلها في الطبقة. نعم هذا ممكن، ولذلك يذكرون يعني بعض هذه الرموز ويقولون وغيرهم، فإذا قال وغيرهم العادة أن الحريص في ذلك الوقت حريص، يعني لابد أن يكون معه كتاب ويطالب بأن يثبت سماعه في هذا الكتاب. لكن في الغالب أنهم إذا قالوا وغيرهم، وناس حضروا، بعضهم حضر لكونه مجلس ذكر هكذا، بعضهم ليس معه كتاب ولا يريد أن يحدث. ولذلك لو أن كل من حضر مجالس أهل العلم حدث بما سمع لرأينا العلم أكثر انتشارا بكثير من هذا. يعني بعض المحدثين كانت تقدر حلقته بـ70,000 محدث حضروا، بينما أنت تنظر في الرواة عنه ولا تجدهم مثلا في بعض الكتب التي تحاول أن تستوعب كتهذيب الكمال للمزي، أو ربما لو استخدمت الآن الحاسب الآلي وذهبت تحصل كل من روى عن هذا الرجل يمكن لا يبلغون عشر معشار ما ذكر عنه. ولعلي قد ذكرت يعني في بعض المجالس أن البخاري أثر عن الفيربري أنه سمع معه هذا الكتاب من البخاري 90,000، ومع ذلك لم يذكر يعني بعدما حصرت رواية البخاري إلا 5 الذين رووا صحيح البخاري، ولم تكتمل رواية أحد منهم تقريبا إلا الفيربري، الباقي فيها تقطعات. ومع ذلك فالعثور على تلك الروايات فيه عسر أيضا ومشقة، فلا يكاد صحيح البخاري يعرف إلا من طريق الفيربري. صحيح البخاري وهو أصح الكتب بعد كتاب الله يضيق أو تضيق روايته إلى هذا الحد، وهل من المعقول أنه لم يسمع صحيح البخاري منه إلا الفيربري فقط أو هؤلاء الأربعة معه؟ هذا مستحيل، لكن ليس كل من سمع يحد. فالعادة أنهم لا يحرصون، والحريص يحاول أن يثبت سماعه. هذا يعني تكلمنا عليه، يقول يعني ذكرنا أن من أنواع السرقة أن ينسب الحديث إلى الشيخ، ولكن ذلك الحديث معروف، فيكون هذا من الكذب على الشيوخ وليس من الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم. فالسؤال يقول ألا يعتبر هذا من الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم لأنه قد يترتب على ذلك تصحيح الحديث؟ فقول المسألة مفترضة كما ذكرنا في حديث صحيح ثابت على النبي صلى الله عليه عن النبي عليه الصلاة والسلام، ولكن جاء هذا ليدعي فقط روايته لهذا الحديث الثابت، مثل ما قلنا عن حماد بن عمرو النصيبي، الحديث في صحيح مسلم، لكن هو يزعم أنه رواه عن الأعمش عن أبي صالح، وإنما الحديث معروف برواية سهيل بن أبي صالح عن أبيه أبي صالح. فهنا ليس فيه شيء جديد إلا مجرد ماذا؟ دعوى السمع فقط. أما لو كان يترتب عليه تصحيح الحديث فنعم هذا يدخل في الوضع على حديث والكذب على النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا أيضا يعني يعتبر من أنواع الوضع، ولكن كما قلنا المفاسد على درجات. لكن قد يعني وهذا الذي ظننت أن السؤال يعني سيشير إليه وكان ينبغي أن ننبه عليه، وهو ألا يعتبر هذا أيضا وإن كان الإسناد أو الحديث ثابتا بإسناد آخر ألا يعتبر من الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم من جهة أخرى؟ مثل ماذا؟ مثل تقوية الحديث. يعني نعرف أنه ربما كان الحديث نعم مرويا بإسناد صحيح، لكن هذه الصحة عند بعض أهل العلم، وبعضهم قد يتكلم في هذا الحديث. فسهيل بن أبي صالح على سبيل المثال لم يحتج به البخاري، إنما احتج به مسلم، فإذا في الاحتجاج به خلاف لأنه متكلم في حفظه. فحينما يأتي ويجعل الحديث من رواية الأعمش عن أبي هريرة ألا يعد هذا من الوضع على النبي صلى الله عليه وسلم؟ أقول يعني كونه يعد من الوضع على النبي عليه الصلاة والسلام الأغلب أنه لا، لأنه حتى وإن كان الحديث متنازعا في صحته فقد يكون ذلك الشخص يهاب أن يكذب على النبي عليه الصلاة والسلام مباشرة، ولكن لضعف دينه ورقة دينه يذهب ويكذب على الشيوخ ويقول أنا لم أكذب على النبي صلى الله عليه وسلم وإنما طلبا للشهرة نسأل الله العافية أو نحو ذلك، فيركب الإسناد وهو يخاف من أن يكذب على النبي صلى الله عليه وسلم، فجعل هذا من الوضع في الحديث أنا أستبعد أن يدخل فيه. يعني هذه الطبقات طبقات السمع وتسمى الطباق، هل هي موجودة الآن أو هذا في العصور الأولى وانقرض؟ نقول هو يوجد في هذا العصر لكن على نطاق ضيق، يعني الأسانيد ما تزال موجودة لكن هي فقط صورية، يعني الاحتفاظ بصورة الإسناد وسلسلة وجود هذه الأحاديث والكتب تروى إلى عصرنا الحاضر، فنرتبط بالنبي صلى الله عليه وسلم بسلسلة الإسناد الموجودة. في الأعم الأغلب أن هذه الأسانيد التي توجد عند بعض طلبة العلم وعند بعض المشايخ يعتريها ما يعتريها من الإجازات التي توسع الناس فيها، خاصة بعض الإجازات التي الراجح فيها عدم القبول كالإجازة للمعدوم وللمجهول ونحو ذلك، مثل أن يقول أجلس لجميع المسلمين أو أجلس لمن سيولد لفلان وهكذا، ففيه توسع في الإجازات، وكثير من الأسانيد التي توجد نجد فيها مثل هذا التوسع سواء في الدرجة الأولى أو بعد ذلك، يعني قد يوجد في طبقاتها شيء من التوسع غير المرضي، لكن قد يوجد بعض الروايات بعض الكتب التي بالإسناد المتصل سماعا، وهذا يعني ذكر لي عن أحد المحدثين في الهند وهو شيخ كبير ما يزال إلى الآن ولم يحج، وكنا نأمل أن يأتي للحج حتى نستطيع لقائه، لكن يبدو أنه ما استطاع أن يحج، وهو شيخ كبير وقد لقيه بعض إخواننا ومن جملتهم الأخ زياد الذي يمكن ترونه يحضر في درس الجمعة أحيانا، هو ذهب إلى الهند ولقي ذلك الشيخ وقال إن عنده سماعات متصلة يعني ليس فيها شيء من الإجازات، ومثل هذا بلا شك أنه يحرص عليه خاصة إذا كان الرجال معروفين، رجال الأسانيد إذا كانوا من الأئمة المعروفين فمثل هذا بلا شك أنه يحرص عليه، لأن هذه هي طريقة أهل الحديث الأصلية، أما الأسانيد التي فيها ذلك التوسع فتبقى صورية، يعني لا يترتب عليها لا تصحيحا ولا تضعيفا ولا وليست فيها صفة الاتصال المعتبرة عند أهل الحديث. قصدك هل هي منصوص عليها؟ نعم، يعني في العصور الأولى هي موجودة، مثل ما قلت لكم رجعوا مثلا لسان الميزان تجدون الكلام في الرواة كثيرا، يعني فيه كشف لبعضهم وأنه ادعى السماع من فلان فانكشف وهتك ستر نسأل الله السلام ونحو ذلك، يعني فيه كلام كثير، اقرأوا في لسان الميزان تجدون أمثلة كثيرة من هذا. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.